بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم وفي هذا الدرس الثالث والأخير نكمل إن شاء الله هذه الدورة في اليوم الآخر. قد مضى الحديث عن أحوال البرزخ وعن أشراط الساعة، والحديث في هذا اليوم إن شاء الله سيكون عن أحوال القيامة وأخبارها، وسيتناول النفخ في الصور والبعث والقيامة والحساب والميزان ونشر كتب الأعمال، وسيتناول أيضا الحوض والصراط، وأخيرا الجنة والنار. أولا، النفخ في الصور. النفخ في اللغة معروف، يقال نفخ بفمه، ينفخ نفخا إذا أخرج منه الريح، ومنه نفخ النار والنفخ بالشراب وغير ذلك. والصور في اللغة يطلق على عدة معان، منها القرن، وبه يفسر المفسرون قوله تعالى ونفخ في الصور. والنافخ في الصور هو إسرافيل، أحد الملائكة الذين يحملون العرش عليه السلام. تعريف النفخ في الصور في الشرع هو نفخ إسرافيل في القرن الذي التقمه ووكل إليه النفخ فيه وقت قيام الساعة. هذا هو تعريف النفخ في الصور في الشرع. الأدلة على النفخ في الصور دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. من الأدلة القرآنية قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال عز وجل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقال ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينفخ بالصور فلا يسمعه أحدا إلا أصغى ليثا ورفع ليثا. والليث صفحة العنق، وإصغاؤه إمالته. يقول ثم لا يبقى أحد إلا صعق، ثم ينزل الله مطرا كأنه طل أو ظل، شك الراوي، فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. عدد النفخات التي ينفخ فيها إسرافيل في الصور عددها نفختان. الأولى نفخة الصعق، وهي النفخة التي ينفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون، ذلك أن الله عز وجل إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور فيصعق كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، وتصبح الأرض صعيدا جرزا والجبال كثيبا مهيلا، ويحدث كل ما أخبر الله به في كتابه لا سيما في سورتي الانفطار والتكوير. وتسمى هذه النفخة نفخة الصعق ونفخة الفزع، وتسمى بالراجفة وتسمى بالصيحة. النفخة الثانية نفخة البعث، وهي النفخة التي يقوم الناس فيها من الأجداث أحياء لرب العالمين، وتسمى هذه النفخة بالأخرى، وتسمى بالرادفة. إذن النفخ نفختان، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن النفخات ثلاث، هي نفخة الفزع بدون الصعق، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة البعث والقيام لرب العالمين. فمن فسر الفزع بالصعق فهما اثنتان عنده، ومن فسر الفزع بغير الصعق فهي ثلاث. إذن هذا هو خلاصة الحديث عن النفخ في الصور. ثانيا البعث، يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالبعث، والبعث في اللغة هو الإرسال والنشر والتحريك ونحو ذلك من المعاني. والبعث في الشرع هو المعاد الجسماني أو الجثماني وإحياء الأموات يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم. إذن هو المعاد الجسماني وإحياء الأموات يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم. أدلة ثبوته: الإيمان بالبعث دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة السليمة، وهو مقتضى الحكمة، حيث تقتضي أن يجعل الله عز وجل لهذه الخليقة معادا يجازيهم فيه على ما كلفهم به على ألسنة رسله. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال عز وجل: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. وقال: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه: يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلا. والأدلة على البعث والنشور لا تكاد تحصى، وسيأتي مزيد بيان لها. ثانيا في هذا الموضوع أدلة إمكان البعث، أدلة إمكان البعث ثابتة بالكتاب والسنة والعقل والحس، وقد مر شيء من ذلك، وإليكم شيئا من البسط في هذه المسألة. دليل إمكان البعث في السمع، والمقصود بالسمع الكتاب والسنة. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فانظر كيف أكدت هذه الآية بمؤكدات، أكدت بقوله بلى وبالقسم وباللام وبنون التوكيد الثقيلة، وهي مؤكدات قوية ولا شك. والأدلة على ذلك كثيرة جدا. دليل إمكان البعث بالحس، أما إمكان البعث بالحس فقد أرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنيا، وفي سورة البقرة وحدها خمسة أمثلة على ذلك. المثال الأول: قوم موسى عليه السلام حين قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فماتهم الله ثم أحياهم في هذه الدنيا. المثال الثاني في قصة القتيل الذي اختصم به بنو إسرائيل زمن موسى عليه السلام، فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها ليخبرهم بمن قتله، ففعلوا فأحياه الله وأخبرهم بما قتله. المثال الثالث في قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموت وهم ألوف فأماتهم الله ثم أحياهم. المثال الرابع في قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فاستبعد أن يحييها الله فأماته الله 100 عام ثم أحياه. المثال الخامس في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام حين سأل ربه تعالى أن يحيي الموتى فأمره الله أن يذبح 4 من الطير وأن يفرقهن أجزاء على الجبال التي حوله ثم يناديهن فتلتئم الأجزاء بعضها إلى بعض ويأتين إلى إبراهيم سعيا. فهذه أمثلة 5 في سورة البقرة فحسب، وهناك أمثلة أخرى في غير هذه السورة. أما دلالة العقل على إمكان البعث فمن وجهين، إحداهما أن الله عز وجل فاطر السماوات والأرض والقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته، قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال آمرا بالرد على من أنكر أحياء العظام قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الثاني من الوجوه العقلية إحياء الأرض الميتة، فالأرض تكون ميتة هامدة ليس فيها عود أخضر فينزل عليها الماء فتهتز خضراء حية فيها من كل زوج بهيج، والقادر على إحيائها بعد موتها قادر على إحياء الموتى. قال تبارك وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تبارك وتعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. منزلة الإيمان بالبعث من الدين، الإيمان بالبعث داخل ضمن الإيمان باليوم الآخر كما تعلمون وضمن الإيمان بالغيب عموما، ولا يخفى أهمية ذلك وعظيم منزلته في الدين. ومما يدل على ذلك ما ورد من النصوص الكثيرة التي مضى شيء منها، ومما يدل على أهميته أيضا أن الله عز وجل أقسم على وقوعه وأثنى على المؤمنين به وأخبر أنه وعد صادق وخبر لازم وذم المكذبين بوقوعه. إنكار البعث، إنكار البعث كفر بالله عز وجل، ومنكر البعث كافر بالله تبارك وتعالى وبرسله وبكتبه وباليوم الآخر. قال تعالى وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون، وقال وإن تعجب تعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هذه دلالات من القرآن على كفر من أنكر البعث. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني عبدي ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني الله كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. ثالثا من موضوعات أحوال القيامة، القيامة نفسها والحساب والميزان ونشر الأعمال. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. انتهى كلامه. تعريف القيامة: القيامة اسم من أسماء اليوم الآخر. قال القرطبي رحمه الله: وهي في العربية مصدر قام يقوم، ودخلها التأنيث للمبالغة على عادة العرب، مثل ما يقولون فهامة وعلامة إلى غير ذلك. سبب تسميتها اختلف في ذلك على أقوال. قيل لوجود هذه الأمور العظام فيها، وقيل لقيام الخلق من قبورهم إليها، وقيل لقيام الناس لرب العالمين، وقيل لقيام الروح والملائكة صفا. عظم ذلك اليوم، يوم القيامة، يوم عظيم أمره، شديد هوله، لا يلاقي العبد مثله. ومما يدل على ذلك أن الله تعالى وصفه بالعظم، قال جل وعلا: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ونلاحظ أن كلمة يوم نكرت ونونت ووصفت بالعظم، وأن الله عز وجل وصفه بالثقل: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. انظروا أيضا تنوين وتنكير وصف بالثقل. ومما يدل على عظمه ما يكون فيه من الرعب والفزع، فالمرضع تذهل عما أرضعت، والحامل تضع حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. ومما يدل على أهميته انقطاع علايق الأنساب يوم القيامة، وأن الكفار مستعدون في ذلك اليوم لبذل كل شيء في سبيل الخلاص من العذاب، وأن ذلك اليوم طويل، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. من المسائل في هذا دنو الشمس من الخلائق، فالشمس تدنو من الخلائق كمقدار ميل، ويلزمهم العرق، فمنهم من يبلغ كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ ثدييه، ومنهم من يبلغ ترقوته، ومنهم دون ذلك أو أشد، كل على قدر عمله كما جاء في الصحيحين وغيرهما. قال بعض السلف: لو طلعت الشمس على الأرض كهيئتها يوم القيامة لأحرقت الأرض وذاب الصخر وجفت الأنهار. الذين يظلهم الله في يوم القيامة. هناك أعمال كثيرة تنجي من أهوال يوم القيامة. أما الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فقد جاءوا في حديث السبعة عند البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل معلق قلبه في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الحساب تعريفه في اللغة. الحساب لغة مأخوذ من مادة حسب، فالحاء والسين والباء أصل صحيح يدل على عدة أشياء، منها العد والإحصاء. أما الحساب في الشرع فهو إطلاع الله عباده على أعمالهم يوم القيامة، وإنباؤهم بما قدموه من خير وشر. والأدلة على إثبات الحساب كثيرة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. أما الأدلة من الكتاب والسنة فكثيرة متواترة، قال تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه. أخرجه أحمد وابن أبي عاصم وإسناده صحيح كما قال الألباني رحمه الله. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. وقد أجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة. الحساب يكون على مقتضى الحكمة، وأما كونه كذلك فإن الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل وفرض على العباد قبول ما جاءوا به والعمل بما يجب العمل به، وأوجب قتال المعارضين له، وأحل دماءهم وذرياتهم ونساءهم وأموالهم. فلو لم يكن حساب ولا جزاء لكان ذلك من العبث الذي ينزه عنه الرب الحكيم. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. كيفية الحساب وصفته: دلت نصوص الشرع على ذلك، ويمكن إجماله بأن يقال إن الله عز وجل يوقف عباده بين يديه فيقدرهم بذنوبهم التي ارتكبوها وبأعمالهم التي عملوها وبأقوالهم التي قالوها، ويعرفهم بما كانوا عليه في الدنيا من كفر وإيمان وطاعة وعصيان واستقامة وانحراف، وما يستحقونه على ما قدموه من مثوبة أو عقوبة. والحساب شامل لما يقوله الرب لهم وما يقولونه له وما يعتذرون به من معاذير وما يقيمه عليهم من حجج وبراهين، وما يكون هناك من شهادة الشهود ووزن الأعمال وما جرى مجرى ذلك. أنواع الحساب: الحساب منه العسير ومنه اليسير، ومنه حساب التقرير والتكريم، ومنه حساب التوبيخ والتقريع، ومنه الفضل والصفح، ومنه المؤاخذة والمجازاة. ومتولي ذلك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأحكم الحاكمين. القواعد التي يحاسب عليها العباد: لو عذب الله عز وجل عباده جميعا لم يكن ظالما لهم، لأنهم عبيده وملكه، والمالك يتصرف في ملكه كما يشاء. ولكن الحق تبارك وتعالى يحاسبهم محاسبة عادلة تليق بحكمته وعدله. وقد بين لنا عز وجل في كثير من النصوص جملة من القواعد التي تقوم عليها المحاكمة، ومن ذلك على سبيل الإيجاز العدل التام الذي لا يشوبه ظلم. ثانيا، أنه لا يؤاخذ أحد بجريرة غيره ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثالثا إطلاع العباد على ما قدموه من أعمال. رابعا مضاعفة الحسنات دون السيئات. خامسا إقامة الشهود على الكفرة والمنافقين. مسألة: عموم الحساب ومن لا حساب عليهم. الحساب عام لجميع الناس إلا من استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث 70,000، حيث جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، إلى أن قال: فنظرت فإذا سواد كثير، قال: هؤلاء أمتك وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت: ولما؟ قال: كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. والجملة الأخيرة تجمع ما سبق: لا يكتوون من الكي، والكي مكروه وإن كان جائزا، ولا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم، ولكن قد يرقون غيرهم. الراقي محسن، وطلب الرقية فيه نوع سؤال وإن كان جائزا. وبعض العلماء يقول: إلا إذا نوى المرقي أنه أحسن إلى الراقي بأن أعانه على نفع أخيه وأن أعانه على تلاوة القرآن والذكر، ولكن هذه المسألة لا تخطر ببال المرقي، إنما يخطر بباله أن يشفى فحسب. نعم. فقام إليه عكاشة ابن محصن فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ثم قام إليه رجل آخر قال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: صدقك بها عكاشة. وهذا من أدب الخطاب، من الأدب الرفيع، لم يقل لست منهم حتى لا يجرح شعوره. وقيل لأنه مات منافقا وحتى لا ينفتح الباب، فأغلقه بأن قال: سبقت بها عكاشة. فجرت هذه الكلمة مجرى المثل. كيفية محاسبة الكفار. ما كيفية محاسبة الكفار؟ قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. لماذا؟ يقول: فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بها. انتهى كلامه. من أول من يحاسب من الأمم؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: نحن الآخرون الآخرون السابقون يوم القيامة، المقضي بينهم قبل الخلائق. وعن ابن عباس مرفوعة: نحن آخر الأمم، نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. ما أول ما يحاسب عليه العبد؟ الصلاة. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما يقضى بين الناس، أول ما يقضى بين الناس في الدماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. ثالثا من الموضوعات التي معنا الميزان، وهو مما يجب الإيمان به من أمور الآخرة، والحديث عنه سيتناول ما يلي. أولا تعريفه: الميزان في اللغة اسم للآلة التي توزن بها الأشياء، أو هو ما تقدر به الأشياء خفة وثقلا. وفي الشرع هو ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد. أدلة إثباته دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب العزيز قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقوله عز وجل: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ومن أدلة السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وأما الإجماع فقد أجمع السلف على ثبوت ذلك. سؤال: هل الميزان حسي أو معنوي؟ حسي أو معنوي؟ نعم حسي. الميزان الذي توزن به الأعمال حسي حقيقي، له كفتان ولسان. قال شارح الطحاوية رحمه الله: والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. ما الذي يوزن في الميزان؟ الذي يوزن في الميزان أعمال العباد، فهي وإن كانت أعراضا يعني لا تقوم بنفسها إلا أن الله عز وجل يقلبها أجساما، فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، وهذا ظاهر النصوص الماضية. وقيل الذي يوزن صحائف العمل، وقيل العامل نفسه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. متفق عليه. قال الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمة الله عليه: وجمع بعض العلماء بين هذه النصوص بأن الجميع يوزن، وأن الوزن حقيقة للصحائف، وحيث إنها تثقل وتخف بحسب الأعمال المكتوبة صار الوزن كأنه للأعمال. وأما وزن صاحب العمل فالمراد به قدره وحرمته، وهذا جمع حسن والله أعلم. قال شارح الطحاوية: فنثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان، والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. وقال ابن حجر رحمه الله: قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل السنة على أن الإيمان بالميزان، على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال. سؤال: هل الميزان واحد أو متعدد؟ ماذا تقولون؟ نعم، ما الدليل؟ الدليل على أنه واحد. نعم، على أنه واحد. إيه؟ ثقيلة ثاني في الميزان. نعم، إذن واحد ولا متعدد؟ واحد. مش الدليل في الميزان؟ طيب، كل يقول متعدد. نعم، ونضع الموازين القسط. إذن الجواب أن العلماء قد اختلفوا، فقال بعضهم متعدد بحسب الأمم والأفراد والأعمال، لأنه لم يرد في القرآن إلا مجموعة. وأما إفراده في الحديث باعتبار الجنس، مثل: هل أتى على الإنسان؟ هل هو إنسان واحد؟ كل إنسان جنس. وقال بعضهم: هو ميزان واحد، لأنه ورد في الحديث مفردا. وأما جمعه في القرآن فباعتبار الموزون، وكلا الأمرين محتمل والله أعلم. ما الحكمة من نصب الميزان؟ ما الحكمة؟ نعم ليس فقط إقامة الحجة بل إظهار العدل، نعم إظهار عدل الله عز وجل.